إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. عباد الله، لقد عظم الإسلام شأن العلم والعلماء، وفي كتاب الله عز وجل عشرات النصوص والآيات القرآنية التي تحث على العلم وتبين فضل العلماء، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالعلم وبالمعرفة صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل مبينا شأن العلماء وأنهم أصحاب مكانة عالية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز وجل في معرض الثناء على أهل العلم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. والله عز وجل أشهد على وحدانيته نفسه جل وعلا وملائكته وثلث بأهل العلم، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، بل ربنا عز وجل جعل أول ارتباط بين السماء والأرض في قوله جل وعلا: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأول آية أنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله عز وجل: اقرأ. وذكر الله عز وجل القلم لارتباط القراءة بالكتابة: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على العلم وعلى التعلم، بل إن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم قائمة على العلم والتعليم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم فيعلم الناس ما يدلهم، فيعلم الناس إلى طريق الصواب ويدلهم على الله عز وجل. وقد امتن الله عز وجل عليه بالعلم فقال سبحانه له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وربنا عز وجل هو واهب العلم ومانحه جل وعلا، إذ يقول سبحانه وعز في آيات كثيرة في كتابه جل وعلا، منها قول الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضيلة العلم والعلماء
فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما لطالب العلم من الدرجات العلى، وما له من المنزلة السامية والمكانة الرفيعة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وإن من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها، ليستغفرون لمعلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في إشارة إلى أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وميراث الأنبياء هو هذا العلم الشرعي، هذا العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا ويا بشرى لمن سلك هذا المسلك، ويا سعادة من نال هذا الميراث، إذ إنه يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، شريعتنا شريعة علم ومعرفة، ولذلك حينما جاءت هذه الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، جاءت بهذا العلم وفرت مناخا عجيبا وعظيما، استنبت كل خير وفضيلة في هذا العالم، فنشأ في هذه الأمة علماء ربانيين يقودون الناس ويدلونهم على الله، ويعرفونهم بالله، ويعلمونهم أحكام شرعه. وأيضا أورثت هذه الأمة علماء كثر في جميع التخصصات الأخرى، فبرز الأطباء، وبرز المهندسون، وبرز الفلكيون، وبرز أهل الحساب، وبرزت صناعات عديدة كلها أتاحتها هذه الشريعة الإسلامية السمحة. بل إن أهل العلم من أهل التحقيق حينما يتحدثون عن العلم يقولون: العلم علمان، علم هو من قبيل فريضة الأعيان، بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وذلك جميع الواجبات الشرعية، لأن القاعدة أن كل عبادة وجبت على المسلم فتقدم العلم عليها واجب. فكما أنك كلفت حين البلوغ بالصلاة، فيجب عليك وجوبا عينيا بذاتك أن تتعلم الوضوء، وأن تتعلم الاغتسال، وأن تتعلم الصلاة. وإذا كنت صاحب مال وقد بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول، يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة. فإن كنت صاحب أنعام تتعلم وجوب الزكاة في الأنعام وكيفية أنصبتها. وإن كنت أصحاب مال ودراهم ودنانير كذلك تتعلم، وإن كنت أصحاب زرع كذلك. إذن القاعدة أيها المؤمنون أن كل عبادة وجبت على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب، حتى الدعوة إلى الله عز وجل. فحينما يتأهل الإنسان إلى أن يكون داعيا، أو أنه يريد أن يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل، فيجب عليه قبل أن يخوض غمارها وأن يدخل ساحتها أن يتعلم العلم الشرعي الذي به يؤدي الدعوة على منهج ومسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا، قال: باب العلم قبل الدعوة والعمل، باب العلم قبل الدعوة والعمل. ثم سرد النصوص الشرعية الآمرة بتعلم العلم الشرعي. أما الضرب الثاني والقسم الآخر من أقسام العلوم فهو علوم الكفايات، إذا قام به من يكفي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتفع الإثم عن الباقين. وقال كثير من أهل العلم من أهل التحقيق: ومن علوم فروض الكفايات علم الحساب والرياضيات والطب والهندسة والخياطة وغير ذلك، بل إنهم ذكروا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، لو أن الأمة تكاسلت ولو أن الأمة تراجعت وتقهقرت في عدم تعلم هذه العلوم، قالوا يلزم ولي الأمر أن يجبر طائفة من المسلمين على تعلم هذه العلوم التي بها قوام دنيا الناس، التي بها قوام دنيا الناس، حتى لا تصبح الأمة عالة على باقي الأمم. إذن تعلم هذه العلوم من ديننا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على سعة الشريعة ورحمتها، وعلى أن روح الشريعة تضرب في كل جهة وناحية من نواحي الدين والدنيا. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أقول هذا الكلام لأن من الناس من يعتقد أن ممارسة الأعمال الفكرية أو الصناعية أو اليدوية من الطب والهندسة والخياطة وباقي الصناعات يعدها فقط من أمور الدنيا. لا شك أن بها قوام الدنيا، لكن متى ما إن استحضر العبد النية الصالحة لله جل وعلا وتقدس أثابه الله سبحانه وتعالى على هذا العمل، بل قد يؤجر أجرا لا حدود له حينما يسهم في نشر الخير، كأن يكون طبيبا يعالج المرضى، أو يكون مهندسا يصلح أمور الناس وطرقهم ويسعى مخلصا جاهدا في أن تكون الأمور على أحسن وجه وأتمه، أو أن يكون مبدعا في صناعة من الصناعات. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما أرسل بعض أصحابه يتعلمون صناعة من الصناعات، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. عباد الله، ونحن في هذه الأيام نستقبل عاما دراسيا جديدا، بعدما ولى العام الماضي بما فيه من أتراح وأفراح وبما فيه من إقبال وإدبار، ولى ذلك العام ولن يعود أبدا. نستقبل عاما دراسيا جديدا، يتأبط أبناؤنا كتبهم ويحملون حقائب دراستهم، ويسعون ذاهبين غادين ورائحين إلى المدارس يتعلمون. فيا لها من نعمة عظيمة، هذه النعمة تؤكدها شريعة الإسلام وتحث عليها، وإن فيها من الفوائد والعبر ما فيه خير للعباد وللبلاد، وما فيه رفعة لدين الإسلام بإذن الله جل وعلا. وإن كان من وصية، فالوصية قائمة على قطب رحى هذا الوجود، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا في السر والعلن وفيما يأتي الإنسان ويذر. يخلص الأب في تعليم أولاده، ويخلص المربي المعلم الفاضل في تعليم أبناء المسلمين، ويبذل أقصى ما عنده، ويخلص الطالب في طلبه للعلم والذهاب إلى المدرسة، يخلص في ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل. إذا توفر الإخلاص واستحضر الناس النية الصالحة لله جل وعلا، فبإذن الله سنجد ثمار هذا التعليم بعمليته التربوية بجميع أطرافها، سنجد الثمرة ماثلة بين أيدينا بإذن الله عز وجل، كشجرة باسقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن هذا العلم ليس بالأمر السهل الميسر إلا لمن يسره الله عز وجل عليه، ولذلك يحتاج مزيد جهد ومزيد إخلاص وتفان من جميع الأطراف ومن جميع الجهات. ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله وسلم وبارك عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا العلم لا شك أنه ثقيل،
إلا لمن يسره الله عز وجل عليه. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون هذا العلم طلبا يضاهي الجهاد ويضارعه في سبيل الله رب العالمين. ذلك أن هذا العلم يحتاج إلى إضناء الجسد وإلى إسهال العين وإلى بذل المال. نعم، كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ربما سافر الواحد منهم مسافة شهر في سبيل طلب حديث واحد. فهذا جابر بن عبد الله سافر إلى الشام مسيرة شهر واحد ليلتقي بعبد الله بن أنيس فيسمع منه حديثا واحدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وسافر أبو أيوب الأنصاري إلى مصر للقاء عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما ليسمع منه حديثا واحدا. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون من الكوفة إلى المدينة لسماع الحديث من لسان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان ابن عباس هذا الحبر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى وصفه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وصف ابن عباس قال ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ابن عباس كان يتوسد التراب على أبواب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزعجهم فيطرق عليهم الباب، كلا حتى إذا خرجوا إلى الصلاة يطلب منهم سماع الحديث أو يسألهم عن فتوى فيقولون له يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل آذنتنا، هل فعلت كذا وكذا، فقال العلم يؤتى ولا يأتي. هكذا كانوا يتأدبون مع العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك هذه الأمة أورثتنا رموزا ولله الحمد والمنة يزاحمون النجوم في عليائها عزة ورفعة وسؤددا، حفظ الله عز وجل بهم الملة وجعلهم قادة في هذه الملة. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة سئل عن حفظه للحديث قال كان يحفظ مليون حديث، كان يحفظ مليون حديث ما بين صحيح وضعيف وموضوع. وهذا أبو زرعة الرازي كان يحفظ 200,000 حديث، حتى إنه كان يقول والله إني لأحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. ونحن الآن في زمن جفت فيه مشاعر طلب العلم، حتى إن الواحد منا ليعجز أن يحفظ الأربعين النووية، أن يحفظ الأربعين النووية، بل إن بعض المسلمين لم يسمع بالأربعين النووية أصلا، لم يسمع بها أصلا فضلا عن أن يقرأ فيها أو أن يحفظها. أمة الإسلام ديننا دين علم ومعرفة وريادة بإذنه جل وعلا، متى ما إن تمسكنا به بهذا الدين ورجعنا إلى الأصلين العظيمين. وصيتي للآباء أن تتجاوزوا مرحلة البناء الجسدي لأبنائكم، فليس بالضرورة فقط أن تقف أيها المسلم على شراء الحقائب أو الثياب أو توفير مستلزمات الدراسة، بل عليك أن تذهب إلى أبعد نقطة وهي أن تشارك العملية التربوية من خلال زيارتك للمدرسة ومن خلال حث ابنك على طلب العلم والتعلم الصحيح وأن يستحضر النية الصالحة وأن ترعاه في أغلب أوقاتك. لأن من الآباء من يرى بأنه إذا أوصل ابنه إلى المدرسة فقد رمى عن كاهله عبئا ثقيلا، ويقول بأن المدرسة هي المسؤولة تماما عن أخلاق الابن وعن دينه. وهذا الاعتقاد وهذا العمل أورثنا والعياذ بالله جيلا وأوراما خطيرة، لأن كثيرا من الأبناء في واقع الأمر حينما تبني المدرسة تهدم البيوت، وكثير من الأبناء قد لا يذهب إلى المدرسة أصلا في ظل جهل والديهم وعدم علمهم بأولادهم. فالواجب عليك أن تذهب بقدميك إلى المدرسة وأن تراقب أولادك وأن تشكر المعلمين على ما يقومون به من جهد تجاه أبنائك فإنه أمر مفروض عليك، لأن العملية التربوية لا تتم إلا بهذا التكامل بين البيت والمدرسة. أيضا أولئك النفر الذين هم صفوة المجتمع من المعلمين والمعلمات، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد. أنتم أيها المعلمون، أنتم ومضة في جبين هذه الأمة، أنتم فص خاتم هذه الأمة، أنتم الصفوة والخلاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم العلم وعلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية رفع الجهل عن الآخرين، فحينما تسهمون في تربية أبنائنا، وحينما تسهم المعلمات في تربية بناتنا على دين الإسلام وعلى هذه الملة، وأيضا تعزيز العادات الطيبة التي لا تتناقض مع شرعنا، فلا شك أن هذا أمر عظيم، ولا شك أنه أمر ينبغي لكل إنسان أن يرفع رأسه عاليا. وحينما أؤكد على قضية تعزيز العادات والتقاليد التي في الحقيقة يعتصم بها كثير من الناس مما لا تخالف شرعا، أقول هذا في ظل غزو تغريبي خطير على أولاد المسلمين، حتى إنهم بدأوا ينتزعون من ثيابهم ومن عاداتهم، ويلبسون ألبسة غربية أو شرقية، ويحدثون أشياء بأجسادهم تضحك الثكلى وربي مما يصنعه كثير من الناس من الشباب في شعورهم وفي أبدانهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. إذن ينبغي أن تكون مسؤوليتنا يا أيها المعلمون، ينبغي أن تكون المسؤولية وفق الأحداث ووفق هذا الغزو الممنهج الذي تتعرض له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحذر الحذر يا أيها المعلم ويا أيها المربي الفاضل، الحذر الحذر أن يرى منك الطالب أمرا مخالفا لما تقوله، مخالفا لما تقوله ولما تقوله لتربي به أبناء المسلمين، فإن الطباع سراقة، والطالب حينما يرى الأستاذ على أمر مخالف لا شك أنه يسقط من عينه أو تقل قيمة كلامه وتوجيهه لأبناء المسلمين. فالإنسان كما قال الله عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالأفعال أقوى من الأقوال في التأثير، فكن قدوة ومثالا وأنموذجا رائعا لأبنائك الطلاب حتى تنال الأجر والثواب من الله عز وجل. وأنتم يا أبنائي الطلاب عليكم بتقوى الله والإخلاص له والسعي الحثيث في تعلم العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي يعز به الله جل وعلا هذه الملة، ويرفع به الأوطان، ويجعل أمتنا في رأس الأمم لا في ذيلها. والواجب عليكم بعد الإخلاص والتقوى احترام هذا المعلم، هذا المربي الذي هو مربي الروح في واقع الأمر. فإذا كان لك أبا مربيا للجسد فهذا مربي الروح والقلب بإذن الله عز وجل. الواجب عليك احترامه وتقديره. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. إن الطبيب والمعلم كلاهما إذا أنت لم تنصحهما فليرضى الجاهل بداء جهله، وليرضى المريض بدائه وبمرضه إذا لم ينصح ولم يحترم الطبيب ولا المعلم. أيها الإخوة الفضلاء، يا أيها المسلمون، أؤكد على أن ديننا دين علم ومعرفة. ديننا ولله الحمد دين لا يرضى بالجهل، ولا أن يعيش المسلم على هامش الحياة كلا على الآخرين. إذا كان الناس يتفاخرون ببعض الملل أو ببعض الناس في الشرق أو الغرب بأنهم أهل قراءة وأهل حفاظ على الوقت، فنحن أمة كذلك ولله الحمد والمنة. ولكننا في هذه الفترة نمر بأزمة جفاف، ونمر بأزمة بخل في القراءة في كتب العلم. وإلا لو قرأنا سيرة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، والتي تحكيها وتصورها لنا هذه الكتب وهذه المصادر التي أورثونا إياها، علمنا يقينا بأن تلك الأمة ما كانت تترك لحظة من لحظات حياتها إلا وقد استفادت من العلم. فهذا ابن جرير الطبري الذي ألف هذا التفسير في 40,000 ورقة، ثم ألف التاريخ في 30,000 ورقة، وهذا النووي رحمة الله عليه مات وعمره 44 سنة أو 46 سنة، حسبت أيام عمره على تآليفه، فوجد بأنه يكتب في اليوم الواحد 4 كراريس، يكتب 4 كراريس في اليوم الواحد. وكان بعض علماء الإسلام حينما يؤتى ويقال له اذهب معنا فيقول للناس أوقف الشمس، وكان ابن الجوزي إذا جاءه بعض البطالين الذين ليس عندهم شغل ولا عمل إلا القيل والقال، وهو يستحي من إخراجهم من بيته، أجلسهم ثم وزع عليهم الأقلام، هذا يبري قلما وهذا يقطع ورقة، ثم يشغلهم في العلم قصرا. فبهذا أورثوا لنا هذه الكنوز التي ما زلنا نتفيأ ظلالها ونستنبت منها كل خير وفضيلة. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، ووفق أبناءنا وبناتنا لطلب العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي به رفعة البلاد وعزة العباد بإذن الله عز وجل. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، ووفقنا وجميع المسلمين والمسلمات لما فيه الخير والصلاح والرشد في الدنيا والدين، ونجنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، شوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وزد اللهم ولاة أمر هذا البلد، زدهم من الهدى والتوفيق والتأييد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.